بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، بارئ الخلائق، أشرف الخلق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، الشفيع المذنبين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. أحببنا في درس الفقه أن يكون عن شهر رمضان، قرب حلول شهر رمضان المبارك، وخصوصا أن الأحكام الفقهية مهمة جدا وينبغي تعلمها حتى لا يقع الإنسان في إشكال. الشروط العامة لوجوب الصوم كما تذكر في الرسالة، قل يجب على كل إنسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط: البلوغ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر وإن كان الأحوط إتمامه، إذا كان ناويا للصوم ندبا فبلغ أثناء النهار. يعني البلوغ شرط من شرائط صحة الصوم، والبلوغ كما نعلم للبنت بعد إكمال 9 سنوات قمرية، بعضهم لأنه في الجواز محسوبة سنوات شمسية يتأخر حوالي 4 أشهر فاصل بين القمرية والشمسية، لأن السنوات القمرية تكون خلال 10 سنوات تقريبا 4 أشهر أقل، وضروري أن يحسب عمر البنت. فبعضهم يقول أنه عمليا هذه البنية صغيرة وما تقدر وضعيفة وما تتحمل، في الواقع هذه أعذار غير صحيحة. عموما البنات عندهم قابلية مقاومة أكثر، الله سبحانه وتعالى خلق عند البنت قابلية مقاومة لظروف الحياة الصعبة أكثر من الولد، وهذا من الأمور الثابتة طبيا، حتى أن البنات يعشن في مراحل الدنيا من الحياة يعشن بنسبة أكبر من احتمال أن يعيش الولد. يعني لو ولد ولد أو بنت، احتمال نسبة بقاء البنت لا تموت أكثر من نسبة بقاء الولد، ولذلك غالبا عدد البنات يكون أكبر من عدد الأولاد في كل المجتمعات. حتى أن العرف الطبي كما في المستشفى، المبالغات إذا كان المولود ولد يهتمون به كثير، وتعبير يقولون هذا روحه طرية، ممكن أنه المولود الحديث أن يموت بسرعة فيغطوه حتى لا يستبرد ويهتمون به. أما إذا بنت يقولون هي تعيش على كل حال، عندها قدرة مقاومة، ما يهتمون برعايتها أكثر من اللازم. أقول هذا تجربة الممرضات أن البنت أكثر مقاومة من أول ولادتها، والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، ولذلك حدد العمر بإكمال 9 سنوات، وهو في الواقع تشريف للبنت. لا نتصور أن هذه ثقل على البنت، لا، تشريف لها أنها تتحمل المسؤولية بسن أقل من الولد. الولد عادة يبلغ يعني 11 سنة 12 سنة 13 أقصاه بعد إكمال 15 سنة قمرية، ولكن بعض الأولاد ممكن يبلغون أبكر حوالي 12 سنة 13 سنة، ولكن البنت تبلغ قبل الولد، وهذا تشريف وتكريم للبنت أنها تتحمل المسؤولية في أوان مبكر لها من حياتها. فلا نتهاون إذا كانت البنت يعني أكبر 9 سنوات 10 سنوات، بعض الناس يقولون خليها لأن تكبر لأن ما تتحمل، لو كانت فعلا مريضة أو أن الصوم يضر بها، وهذا له أحكام، هذا ما له علاقة بالبنت إذا عمرها 9 سنين أو 30 سنة. يعني كل من يضر الصوم ويجب أن لا يصوم إذا كان بالعطاش أو غيره إلى أحكام معينة، هذه أحكام عامة. أما أنه كونها صغيرة ب9 سنوات لا تصوم، هذا غير صحيح. سؤال أنه متى تكمل، يعني لو ولدت البنت قبل قبل الفجر في وقت الولادة، وأكملت 9 سنوات قبل الفجر، وهذا يجب عليها الصوم. ولكن لو ولدت في النهار وأيضا في منتصف النهار هي تكمل 9 سنوات. أول النهار هي واجب عليها الصوم بعد ما كملت 9 سنوات، وسط النهار. لذلك بين هنا قال فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر، يعني إذا من أول الفجر ما كان بالغ لا يجب عليه، ذاك النهار معفو. وإن كان الأحوط الأولى هنا استحبابا أن يتم اليوم إذا كان ناويا للصوم ندبا استحباب فبلغ أثناء النهار، يعني إذا نوى صياما من البداية صيام المستحب واجب عليه ثم صار وقت بلوغه فإننا الأفضل أن يكمل صيامه إلى آخر النهار. هذا موضوع البلوغ. طبعا للولد هنالك علامات 3 للبلوغ يعني معروفة ليست محل بحثنا. العقل وعدم الإغماء. طبعا العقل هو من واجبات التكليف، إذا كان الإنسان غير عاقل لا يكون مكلف. المجنون سواء كان جنون دائمي أو جنون أدواري، يعني أحيانا يكون مجنون لفترة قصيرة ثم بالعلاج والأدوية يكون عاقلا ثم ربما يجن مرة ثانية. في فترة الجنون لا يجب عليه الصيام لأنه غير مكلف إذا كان عاقلا مكلف. وعدم الإغماء لأن المغمى أيضا فاقد للإرادة بخلاف النائم، النائم هو باختياره ويستيقظ، أما المغمى فاقد لعقله ولا إرادته كليا. يقول فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وفاق أثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم. نعم إذا كان مسبوقا بالنية في الصورة المذكورة فالأحوط لزوما أن يتم صومه. يقول إذا كان ناوي من الليل أن يصوم غدا ثم صار عند الإغماء قبل الفجر، صار عند الإغماء إلى بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس أفاق، إذا كانت النية موجودة هنا يقول فالأحوط لزوما أن يتم صومه إذا كان مسبوقا. أما إذا لم يكن مسبوقا فالنية لم تتحقق منه في هذه الحالة. رابعا بالنسبة للنساء الطهارة من الحيض والنفاس فلا يجب على الحائض والنفساء. خامسا عدم الضرر مثل المرض الذي يضر معه الصوم لا يجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجري العادة بتحمل مثله. هنا عدة أمور في هذه المسألة. يقول الضرر مثل المرض الذي يضر معه الصوم، يعني الضرر المعتد به، ترى ضرر خفيف كل إنسان ممكن أن يعطش والعطش النتيجة ضرر للإنسان يتأذى، ولكن هذا لا يعد ضررا للجسم، صحيح عناء ولكن ليس ضررا للجسم، هذا لا يعد ضرر. يقول أنا ضرر لأن أعطش هواية، العطش تعب ولكنه ما في أذى للجسم. أما ضرر يقول إذا كان مريضا بحيث يطول برء مرضه، مرض إذا صام بدل ما يطيل 3 أيام يطيل مرض 10 أيام، هذا معناته يضر بشفائه وبرئه من المرض. أو كان يتألم عند ألم في معدته، ألم في كليته أو مشاكل ربما ما يضر بشكل بحيث يمنع من الصيام، ولكنه يتألم كثير بسبب وضع الصحي، هذا الألم لا يتحمل، بس ألم خفيف يتحمل، أما ألم شديد لا يتحمل. أما إذا كان ضرر أكبر يعني عند قرحة بالمعدة ويخشى أن تنزف القرحة، لكن هذا ضرر معتد به ولا يجوز له الصوم حالة مرض. فبين قال كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله، معنى حالة عرفية الناس ألم شديد ما تتحمله، ومثل هذا الألم يقول أنه لازم يفطر. أما الألم الخفيف أنا يصير عندي شوية صداع إذا صمد، وكويس الصداع يعني صداع مو مسألة، ستارة مرض شقيقة مثل الصداع الشديد، ألم الصداع النصفي، ألم شديد لا يتحمل عادة، وعادة من يصاب بالصداع النصفي أصلا يذهب إلى الطبيب إلى الطوارئ، يأخذ إبرة، يأخذ حبوب أدوية، وهذا من الآلام التي لا تتحمل عادة. أما إذا ألم بسيط أنا شوية صار عندي صداع، شوية أكسل، شوية ما لي خلق، أتعب، ما لي خلق أشتغل أطلع، هذا مو مبرر للإفطار. بعض الناس تصور أقل شيء يعني متعلم لازم أشرب شاي، متعلم لازم أدخن سيجارة، وإذا ما دخنت أصاب بألم بدواء مثلا خفيف أو غيره، وهذا عادة التعود على الشاي أو حتى السيجارة أول يومين ثلاثة ثم يكون عادي وضعه، بس هذا الألم يتحمل عادة يعني أنه عمل الألام البسيطة، فهذا ما مو مبرر للإفطار. لكن يقول الألام التي هي لا تتحمل عادة. ثم السؤال هنا أنا هل يا ترى يحتاج إلى يقين، أنا عندي يقين بأن الصوم يضرني أو يضر بمرضي، أو الظن كافي؟ أنا عندي احتمال 60-70% احتمال أن يضر بمرضي ويضر بصحتي، هذا الظن كافي أم يحتاج إلى يقين؟ ما هو الحكم الشرعي؟ يقول ولا فرق بين اليقين بذلك والظن به والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية. وبين اليقين والظن ما كفر. بعدين فصل أيضا تقول والاحتمال الموجب لصدق الخوف، أنا أحتمل بس احتمال عقلائي، وأنا هذا احتمال يسبب خوف عندي، أنه أنا كانت عندي غرفة قديمة وربما الصوم الآن ما يضرني إذا أخذت أدوية، ولكنه احتمال 40-60% احتمال عقلائي، وفعلا أخاف لأنه يعني القرحة لو رجعت تحتاج إلى أشهر للعلاج وربما نزف يكون وفيها آلام، فأنا فعلا أخشى من ذلك، هذا موجب خوف. إذا يخاف الضرر هل مقدار يقال كافي؟ يخاف هو ويخاف الضرر. بس الخوف بعضهم عنده وسواس، هو يوسوس من أي شيء، هذا يعتمد على عقله وعلى خوفه، يقول لا ذاك ما له قيمة. الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية، يعني سبب الخوف يكون سبب معقول عند الناس. أما أنا أوسوس دائما، واللي عنده وسواس ما يجوز له أن يعمل بوسواسه وبوضعه، فأنا أوسوس أخاف أصوم أموت أصلا، أنا أوسوس، يقول خوفك ما له قيمة، هذا مو صحيح. ولكن إذا كان مستند إلى مناشئ عقلائية، يعني العقلاء يقولون هذا خوف معقول، الأطباء يقولون أن هذا ضرر معقول، يرون أنه يضر به الصيام. ففي جميع هذه الحالات التي ذكرها يقول لا يجب الصوم. وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم. سواء مرات ما يضر لنفسه ولكن الصوم يضر ويزاحم بمشكلة لماله أو عرضه في حالات معينة ممكن تنشأ هذه الحالة. يقول هنا وإن كان مو سبب هو سبب محترم عقلائيا، ولكن في هذه الحالة أيضا لا يجب عليه الصوم. وكذا فيما إذا زاحمه واجب مساوي، يعني هنا تزاحم أكو بين واجبين، أنا صائم وما يجوز لي أغطس بالماء لأنه على فرض أن مرجع تقليدي يقول غمس الرأس في الماء هذا مفطر، ولكن أشوف واحد جاي يغرق بالنهر ألا ترى أتركه أقول يغرق لأنه أنا صائم؟ لو أنا أسبح حتى لو أغطس ويبطل صومي ولكن أنقذ إنسان، أنا يقول لا، أنت أنقذ إنسان لأنه زاحمه واجب مساوي أو أكثر إنقاذ الإنسان أهم من الصيام. ففي حالة المزاحمة الشرع دائما ينظر إلى مصلحة البشر بشكل عقلاني. الله سبحانه وتعالى ما جعل التكاليف والأحكام الشرعية حدية بحيث تضر بمصلحة البشرية جميعا. ولذلك حتى العبادة والصوم من العبادات المهمة، يقول أنت ممكن أن تبطل صومك ولكن في سبيل إنقاذ حياة إنسان مثلا، لأن ذاك أهم من الصوم. نعم. الشرط الآخر السادس، الحضر أو ما بحكمه، يعني يكون حاضرا في بلده. أما إذا كان مسافرا فلا يجوز له الصوم، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الصوم، بل ولا يصح منه أيضا. وذكر أن معنيين، أولا للمسافر لا يجب الصوم، وأكد ذلك بل لا يصح منه الصوم، مو بس لا يجب، يعني لو صام فصومه باطل. نعم، السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم، يعني إذا سافر ونوى إقامة مثلا وعشرة أيام في مكان، هنا يتم في صلاته ويجب عليه أن يصوم. أما إذا كان في سفر يقصر فيه الصلاة هنا لا يجوز أن يصوم. فبعضهم يستشهد في الآية الكريمة يقول ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول السفر يسر ولكنه اختياري وليس إجبار، يعني ليس عزيمة بل هو رخصة. بالتعبير رخصة يعني الله رخص أن تفطر في السفر ولم يؤكد عزيمة، ليس أمرا واجبا. بعضهم هكذا يفسر الآية، الواقع هذا غير صحيح، لأنه ما بعدها الآية هي نفسها، لو تقرأ ما بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم العسر ولا يريدكم العسر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم فالنان وأن تصوموا خير لكم الذي يفسر هو على الذين يطيقونه مو على المسافر والمريض، هو لا يأخذ على الذين يطيقونه، يقول وأن تصوموا خير لكم ولا يذكر وعلى الذين يطيقونه. الخير للذين يطيقونه يعني للشيخ والشيخة كبار السن يقدر يصوم ولكن يبذل جهد كثير، يطيقونه يعني يبذل كل طاقته وجهده في الصوم. الله سبحانه وتعالى يسر على كبار السن وقال أنه لا يستطيعون، صعب عليهم الصيام، يعني يقدر ما يتمرض ما يموت ولكنه يبذل كل جهده يهلك آخر النهار. الله سبحانه وتعالى عفا من الصوم ولكن قال إذا يقدر مع ذلك وأن تصوموا خير لكم، فالخير لكم هو على المسافر ولا المريض، بدليل أنه الآية من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمريض لا يجوز بالإجماع، إجماع المسلمين المريض لا يصح منه الصوم، ليش ما نطبق وأن تصوموا خيرا لكم على المريض؟ إذا نطبق الثاني على المسافر نطبق على المريض أيضا، مع أن إجماع المسلمين أن المريض لا يصح منه الصوم. فإذا هو عزيمة وليس رخصة، يعني أمر إلهي بوجوب الإفطار في السفر. بعضهم يقول أنه أنا ما أتعب، زمان أول كانوا يتعبون الآن ما أتعب، الله لم يذكر وعلى الذين يتعبون في السفر يفطرون، قال في سفر ما بين. حتى زمان القديم بعضهم اللي كان يسافر على جمل أو على حصان ربما ما يتعب مثل اللي يسافر ماشيا، والله ما حدد من كان ماشيا يفطر وإذا كان على حصان لم يتعب لا يفطر. الله قال إذا كان حالتك أنت مسافر معنى ذلك نفسي واستقرارك نفسيتك سيكولوجيتك هرمونات بدنك جسمك مو مؤهل للصيام. الصيام يحتاج حالة من الاستقرار النفسي والجسدي، وهذا الاستقرار ما يتحقق إلا أن يكون الإنسان في بلده وفي مكانه. أما المسافر وضع النفسي والفيزيولوجي والاجتماعي وغيره كله يتغير بالسفر، حتى في هذه الأيام حتى لو كان بالسيارة. النتيجة الضغط الجوي في كل منطقة يختلف، الإنسان من ينتقل من مكان إلى مكان ينتقل الضغط الجوي يختلف، وضعه وهرموناته وجسمه أيضا يختلف، ضغط دمه يختلف وجسمه يختلف. احنا مو معلوم احنا نفسر بكيفنا التعب. الله سبحانه وتعالى قال المسافر لا يجوز له ان يصوم، ما قال لمن يتعب في السفر. فربما الله سبحانه وتعالى نظر لفلسفة اخرى واحكام اخرى التي تمنع المسافر من ان يصوم. والعلة اذا لم تذكر ما يجوز ان احنا نبين العلة من كيفنا، هذا مو حكم منصوص العلة. يعني لو قال نص العلة يقول لا تصوموا في السفر لأنه مشقة، يقول نعم لأنه مشقة ذكرت العلة، فإذا كان مو مشقة ما يهم. لا، لم تذكر المشقة لا في الأحاديث ولا في القرآن الكريم، ذكر السفر بعنوانه كسفر. فالدعوة أن السفر هذه الأيام مو متعب وغيره هذه مو تامة، والبناء أن المسافر لا يصح منه الصوم إلا أن ينوي إقامة 10 أيام. مسألة 466 يقول الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والإتمام يتعين عليه فيها الإفطار ولا يصح منه الصوم. في بعض المناطق يقول يجوز بالصلاة أن يصلي قصرا أو تماما، كما في المسجد الحرام مثلا أو في مسجد النبي صلى الله عليه وآله أو في حرم الإمام الحسين أو في مسجد الكوفة، أي 4 مناطق تذكر. والأستاذ كان الإنسان في تلك المناطق هو مسافر وفي هذه الأماكن صلاة هنا ممكن يصلي تمام، يقدر يصوم أيضا صلاة والصوم يكون لهم حكم واحد؟ يقول لا، لأنه مسافر يجب عليه هنا الإفطار ولا يصح منه الصوم. مسألة 467 يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة. هنا جواز الإفطار متى يكون للمسافر؟ أولا المسافر المسافة التي يخرج من المدينة هي حوالي 45 كيلومتر ذهابا وإيابا، يعني إذا كان الطريق مستقيم 22 كيلومتر ونص ذهابا و 22 كيلومتر من يرجع يصير حوالي 45، بس أحيانا الطريق ملتوي دائري ويذهب من طريق طويل ثم يرجع من طريق قصير، هذا الطريق القصير يكون أقل 15 كيلومتر الرجوع، ولكن الذهاب 30 كيلومتر. يقول إذا كان مجموع الذهاب والرجوع 45 كيلومتر تقريبا على اختلاف جزئي، بعضهم يقول 44.5، على كل حال الحدود هذا هنا يعتبر سفر. من أين يحسب مكان السفر؟ يقول من خارج المدينة، على رأي أن المدن الكبرى هي مدينة واحدة، فخارج المدينة الكبيرة بعد حدود المدينة يقول تنتهي، إذا انتهت حدود المدينة يبدأ حساب السفر من هناك. حتى الترخص الذي ذكره الذي يعتبر فيه جواز الإفطار هو حينما يكون في مكان بعد معالم البيوت مو واضحة، بعض الروايات يقول أذان المدينة ما يسمع إذا كان هناك أذان في مسجد على حدود المدينة، أذان المسجد ما يسمع، بعضهم يقدر حدود الكيلومترين، إذا طلع من حدود المدينة بكيلومترين أو 3 كيلومترات لنفترض يجوز له أن يبدأ بالإفطار. يعني إذا هو ناوي السفر خارج مدينته ما يحتاج أن ينتظر إلى أن يكمل 22.5 كيلومتر بعدين يفطر، وما دام ناوي السفر وخرج من المدينة بنية السفر مجرد أن يتجاوز حد الترخص اللي قلنا كيلومترين أو ثلاثة هناك يستطيع أن يفطر وبالنتيجة راح يكمل سفره ويستمر في سفره. مسألة 468 يجب على الأحوط إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال ويجتزي به، وأما من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم على الأحوط لزوما وإن لم يكن ناويا للسفر من الليل، فيجوز له الإفطار بعد التجاوز عن حد الترخص وعليه قضاؤه. سنان من يجب عليه الإفطار إذا سافر قبل الزوال قبل الظهر، ولكن لو بقي في مدينته إلى بعد الزوال بعد وقت صلاة الظهر وسافر ذلك الوقت يجب عليه الصيام على الأحوط، يبدو أن الاحتياط وجوبي أنه يبقى ويكتفي به. اللي يريد يسافر وما يفطر المفروض أنه بعد أذان الظهر من يتم وقت الزوال يسافر وصومه صحيح ويكتفي به. بقي الذي يسافر قبل الزوال مضطر أنه ساعة 9 الصبح 10 الصبح 11 الصبح يسافر قبل زوال الشمس، هنا يقول يجب عليه الإفطار ويقضي ذلك اليوم. سذكر مسألة يقول وإن لم يكن ناويا للسفر من الليل، فأنا هذا رأي من المرحوم السيد الكوي قدس سره، يقول أن السفر صباحا الذي يجب فيه الإفطار قبل الظهر إذا كان ناويا للسفر من الليل، يعني أنا من أول الليل نص الليل إلى قبل الفجر أنا نويت أنه أريد بكرة ساعة 9 10 ساعة 11 قبل الظهر راح أسافر، عندي شهور أريد أسافر. فإذا نوى السفر قبل الفجر هنا هذا السفر يجب فيه الإفطار. أما إذا ما كان ناوي السفر كان ناوي باقي في مدينته صباحا خبره من مدينة أخرى عندهم شغل ضروري أو تاجر عنده عمل تجاري ضروري وقرر على السفر صباحا ساعة 10 الصبح قرر يسافر، هنا على رأي المرحوم السيد الخوي يقول أنه لا يفطر لأنه لم يبيت النية من المساء. أما على رأي السيد السيستاني ومراجع آخرين يقول حتى إذا لم يكن ناويا للسفر من الليل فيجوز له الإفطار بعد التجاوز عن حد الترخص، قلنا الإفطار بعد كيلومترين أو ثلاثة من حدود المدينة اللي سمينا فقهيا حد الترخص. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم.